فنراه مثلا يقول: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وقال عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم نراه سبحانه في مواضع أخرى يطلق اللفظين دون تقييدهما بحركة الشمس، فقال: رب المشرق والمغرب، وقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. من هنا لابد من ملاحظة أصل الشرق والغرب لغة، أي الطلوع والأفول. ملاحظة هذا الموضوع خلال سياق بحثنا كله. رب المشرق والمغرب يظهر من السياق أن المراد بالمشرق جهة شروق الشمس وبقية الكواكب النيرة السماوية، والمغرب أيضا الجهة المقابلة للشرق بحسب الحس الذي يشترك فيه جميع البشر. وهو جل وعلا رب ما بين المشرق والمغرب، أو رب ما بين المشرق والمغرب، أي ما يشمل العالم المشهود بما يساوي السماوات والأرض. فإن للشروق ارتباط هما يتحققان كطرفين لوجود وسط بينهما، كما أن للأرض سماء وللأرض والسماء ما بينهما، كذلك للشرق والغرب. وهذا النوع من الاتحاد لا يحتمل إلا تدبيرا واحد، فكما أن كل أمة حاضرة موجودة الآن لها ارتباط وجودي بالأمم الماضية، ارتباط الأخلاف بالأسلاف، فيكون النوع واحدا والتدبير واحدا والسياق واحدا، فلا بد أن يكون المدبر واحدا. أما قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، قالوا إن المقصود بهما مشرق الصيف ومشرق الشتاء، وبذلك تحصل الفصول الأربعة وتنتظم الأرزاق. وقد ورد في كتاب الاحتجاج عن علي عليه السلام قوله: فإن مشرق الشتاء على حدة ومشرق الصيف ومشرق الصيف على حدة، أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها؟ انتهى كلام الإمام صلوات الله وسلامه. وعلى هذا يكون أحد المغربين أقصى ما تنتهي إليه الشمس في الصيف، والآخر أقصى ما تنتهي إليه الشمس في الشتاء، وكذلك المشرقين. وبين المغرب الأقصى والمغرب الأدنى 180 مغربا، وكذلك بين المشرقين، فأريد أنها تشرق كل يوم في موضع وتغرب في موضع آخر مختلف، وذلك إلى انتهاء السنة. ولهذا قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وقد ذكر صاحب المعاني بإسناده إلى عبد الله بن حماد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: لها 360 مشرقا وثلاثمائة وستون مغربا، فيومها الذي تشرق فيه لا تعود فيه إلا من قابل. انتهت الرواية. وفي هذه الآيات دلالة واضحة من الله تعالى أنه هو المبدئ لخلق الناس جيلا بعد جيل، فإن الشروق والغروب ملازم لمرور الزمان الذي هو تتالي الخلق للكائنات جميعها. وكذلك نجد من المفسرين من يقول إن المشرقين والمغربين هما مشرقا الشمس والقمر ومغربهما. والمتتبع يجد كثيرا من الأقوال التي تدور في هذا الفلك. وقد اختصرت حقيقة في نقل ما أورده المفسرون في تأويلهم للمشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمغارب. لكننا بدورنا نسأل، كان سألت أختنا المشاهدة، ويحق لنا أن نسأل لنضع السؤال بين يدي البحث العلمي والجهد. فإذا كان الشروق هو الطلوع والغروب هو الأفول، أليس الإطلاق يجعل من هذين اللفظين منطبقين على كل ما هو مخلوق؟ وبالتالي فإن لكل شيء بروزا وطلوعا وخلقا مما يستلزم الأفول والانزواء والفناء، والله وحده فقط رب جميع هذه المشارق والمغارب، لأنه تعالى الأزلي السرمدي الذي ليس كمثله شيء. منظومة شمسية للنجم الأكبر فيها وهو الشمس بداية ونهاية، كما أن لكل من الكواكب السيارة حولها بداية ونهاية، بل وحركة مختلفة بينها، فاليوم على الأرض غير اليوم في المريخ والمشتري وزحل. ولكي نغوص أكثر نقول أيضا إن جميع هذه الكواكب تدور حول نفسها من المغرب إلى المشرق، باستثناء كوكب الزهرة فإنه يدور حول نفسه من الشرق إلى الغرب، مما يوجب اختلافا في المشارق والمغارب بجميع هذه اللحظات. ولا بد من القول أن الله تعالى هو ربها جميعا. ولو أمعن الإنسان النظر فيما لا يرتد فيه طرفه إليه حسيرا لوجد من حوله مجرات عظمى تتوسع مستبطنة حركة شروقية وغروبية نسبية فيما بينها كبدايات ونهايات متكررة. أوليس الله تعالى وحده رب مشارقها ومغاربها والمحيط بكل تفصيلات حركاتها وسكناتها؟ قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثم قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أم السماء بناها؟ رفع سقفها رجا ضحاها. إذن هناك ليل وضحى في ملكوت السماوات، كل ليل وكل ضحى بلحاظ مختلف في الزمان والمكان. ثم قال مباشرة: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نحن يمكن لنا فيما هو متاح أن نجزم بأننا بحجمنا الأرضي ذرة غبار قياسا على ما حولنا، وما لا نعلمه أعظم. فقد قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمه. ولا ريب أن رسولنا صلى الله عليه وآله الذي بعث رحمة للعالمين هو صاحب رسالة لا تتغير بحدود زمنية أو مكانية، فضلا عن الحدود الأرضية، بل إنه صلى الله عليه وآله أن تعم جميعا، أن يكون مشرقا أو مغرب غارب عندما ألقى بخاتمه الشريف في الأرض وقال: إن السماوات والأرض إلى الكرسي كهذه الحلقة في الفلات، والكرسي الحلقة إلى هذه الفلات. ومعلوم إذن أن كل هذه الأمور مخلوقة، وكل مخلوق يشرق أي يطلع ويغيب أي ينتهي، وكلها تؤوب إلى رب واحد أخرج مشارقها وأغطش مغاربها، تعالى الله عما يصفه. ومما يحق لنا أن نسأله أيضا: هل نحن الوحيدون كبشر على هذه الأرض؟ لا ريب أن لله مخلوقات أخرى ما نعلم بخلقه كالملائكة والجن مثلا، وما قد لا نعلم بخلقه، كل هذه المخلوقات محكومة لنظام كوني وسن في مشارقها ومغاربها مع نفسها ومع ما حولها. ولعل مما أورده أئمتنا صلوات الله عليهم ما يشير إلى هذا، فقد ورد عن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين قوله: أتظن أن الله تعالى لم يخلق خلقا سواكم؟ بلى والله لقد خلق الله ألف ألف عالم وألف ألف آدم، وأنتم والله في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. وروي عن الباقر محمد بن علي عليه السلام قوله: لعلك ترى أن الله تعالى إنما خلق هذا العالم الواحد، أو ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم؟ بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، وأنتم الله في آخر تلك العوالم. بغض النظر عن مكان وجود هذه العوالم للحاظ المكان أو الزمان، فإن لها مشارق ومغارب بالمعنى الأعم لللفظ الذي نبهت إليه في بداية الحلقة. والله تعالى رب مشارقها ومغاربها، فأسمع به وأبصر. وكي لا نذهب بعيدا فيما حولنا أو لنعد إلى الإنسان ذلك المخلوق المميز الذي يخضع إلى إشراق وبروز وغياب وغروب، سواء على المستوى الشخصي الذاتي فلكل منا ولادة ووفاة، أو على مستوى الأمم أيضا لها ولادات ووفاة، إذا جاء أجلها فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ولصيغ الحكم الناظمة للحركة الاجتماعية فيما بيننا إشراق واغتراب أيضا، ولذلك نجده عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، لأنه تبارك وتعالى رب هذه المشارق والمغارب. لذا أيضا نجد بعض الروايات مثلا تشير إلى أن المشرق الأول هو آدم عليه السلام، والمشرق الآخر هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى ربهما، وما بينهما من صيغ نبوات واستخلافات. بل إن بعض مرويات أهل البيت عليهم السلام تعتبر أن المشرق الآخر هو قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه المهدي عليه السلام، وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك الشروق العظيم بقوله: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب في أن يعم الأرض العدل والقسط ويكون حكم الكتاب الذي أراد الله تعالى حجة بالغة على الخلق قبل يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء، في طوي نهائي لصفحة خلق الإنسان واستخلافه في الأرض. أوليس الله إخوة المشاهدين هو رب هذه المشارق والمغارب؟ جلت عظمته وعظمت آلاؤه ونعمه، لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
نعم سماحة الشيخ، ذكرتم روايتين عن كل من الإمامين زين العابدين والباقر عليهما السلام حول وجود عوالم غيرنا، ترى هل أن هذه الموجودات على كواكب أخرى أم المقصود بها خلق قبل آدم عليه السلام؟
بالحقيقة أستاذ علي أنا نقلت النص كما هو موجود لعله في بحار الأنوار. الآن أن يكون قبل آدمنا هذا يعني على هذه الأرض مخلوقات أخرى، ليس هناك من يجزم بعدم ذلك الأمر. سبق أن ذكرنا في إحدى الحلقات نحن ذكرنا قوله تعالى: إني
جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ بعض المفسرين يقولون لو لم يكن بخلق كان من جملة ما صنع على هذه الأرض أن سفك الدماء وأفسد فيها، لما قالوا ذلك أمام ربهم. واستدل هؤلاء على أن آدمنا هذا كان مسبوقا بغيره من الخلق. قد يكون هناك عوالم أخرى غير الكرة الأرضية، وهذا أمر يعني ليس هناك من مانع شرعي وعقلي منه. لو كان هناك مانع، يعني الآن بعض الذين أرسلوا مراكب فضائية ومسابير إلى الفضاء، إحدى هذه المسبارات خرج من المنظومة الشمسية كما قرأنا، أرسلوا من جملة ما أرسلوا رسائل بخمسين أو ستين لغة، منها لغات آدمي، منها إشارات دلافين، منها أصوات بعض البهائم والحيوانات. هؤلاء أرسلوا يحتملون احتمالا معتدا به أن تلقى هذه الإشارات صدى من كوكب أخرى. أنا ما بدي أجزم بشيء على الإطلاق، أنا أقول لماذا أنفي؟ ليش بدي أنفي وجود مخلوقات أخرى قد يطيح لنا العلم أن نصل إليها؟ من هنا أكدت في البحث أن رسالة محمد بن عبد الله ليست رسالة أرضية فقط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حيثما يبلغ صوت رسول الله صلى الله عليه وآله بقرآن ربه ينطبق، وإذا ما تتبعنا حركة الأنبياء والمصلحين، بعضهم كانوا ينتقلون ويتفلتون خارج أقوامهم وخارج عالمهم، خارج أطر قبائلهم وعشائرهم ومدنهم، كانت دعوة عامة. يعني موسى كان نبيا في مصر وكان نبيا في فلسطين، بغض النظر عن أنه أرسل من بني إسرائيل، لكن أرسل إلى غير بني إسرائيل. وهذا الذي ينطبق على أقوام مختلفين في عالمنا ينطبق على عوالم أخرى. نحن لا ننفي وجود عوالم أخرى، وإلا حقيقة الذي ينظر إلى هذا الكون السحيق البعيد المترامي الأطراف الذي بحدود ما علمنا تذهل به كثير من العقول، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عم ينحكى بسرعات هائلة تتجاوز سرعة الضوء، سرعة تباعد المجرات، الرصد عام 86 وبعتقد نالوا جائزة نوبل عليها للفيزياء، رصد حركة كوازار وهو انفجار مجموعة هائلة من المجرات، وكل مجرة تحتوي على المليارات من النجوم والكواكب، رصدت وصل ضوءها إلينا، يعني العالمان اللذان رصدوا ضوءها الذي وصل إلينا بعد حدوث الانفجار بأربعة مليارات عام، في أرقام مذهلة. نحن أقل من ذرة غبار في صحراء واسعة في هذا الكون الذي خلق الكون وخلق السماء وخلق الأراضين. ليس عجيبا أن نجد عوالم أخرى مأهولة قد تكون مهيئة كما نحن مهيئون للعيش على كرة أرضية، ثلثها من اليابسة وثلثها الآخر من المياه، ونشرب المياه، نتنشق الأكسجين بنسبة 21% والأزوت بنسبة كذا، والشوائب أيضا قد يكون موجودا ومهيئين. وليس والمتتبع للقرآن حقيقة في بعض التفسير التي اطلعنا عليها مؤخرا تأخذ هذه النظريات بعين الحسبان، ونحن لا نريد أن ننفي، كما أننا لا نثبت، لأنه مش اختصاصنا أن نثبت أمرا إلا أن يكون قد ورد فيه نص عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله.
نعم، بداية أود أن ألفت عناية المشاهدين أن المشاركة معنا في هذه الحلقة تتم بالاتصال بنا من خلال الأرقام التي ترد على الشاشة تباعا. أما وريثما يصبح الاتصال الأول جاهزا، نبدأ بالإجابة على ما وردنا من رسائل عبر البريد الإلكتروني والفاكس. الرسالة الأولى من الأخت أم علي ولديها أسئلة عديدة. السؤال الأول: هل الإنسان يخرج يوم القيامة من قبره عريانا أم بالكفن؟ وإذا كان عريانا فلماذا الكفن؟ إشكالية بحد ذاته.
لا، يعني عندما يأمر الإسلام بأوامر معينة للميت لأنه يولي احتراما خاصا للإنسان سواء كان ميتا أم حيا، يعني لا يجوز التمثيل بجثة ميت حتى ولو كان عدوا. عندما ضرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، من جملة ما أوصى به قال: إن أنا بقيت حيا فأمري بيدي، أنا أقتص من عبد الرحمن بن مجد، وإن أنا مت إنما هي ضربة بضربة ولا تمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن المثل ولو بالكلب العقول. الميت حتى الذي يقام عليه حد جزائي في الإسلام محترم. هذا الاحترام ينساق إلى جملة أمور، وإلا ما قيمة هذا الجسد الذي يبلى في التراب وقد يستهلكه التراب استهلاكا تاما باستثناء بعض الأجساد التي كتب الله بقاءها لحكمة بالغة عنده سبحانه وتعالى. بعض ما روي أن بعض الشهداء تبقى أجسادهم طرية نبيا. بكل الأحوال هذا بحث آخر. الكفن ليس ليكون معه يوم القيامة، الكفن هي صيغة احترامية لهذا الميت، هي سنة سنها رسول الله طبعا بأمر من ربه. الغسل مر بماء السدر ومر بماء الكافور ومر بالماء القراح، من الكافور على مساجده. الصلاة عليه حالة احترام الميت في الإسلام مكرسة في كل حركة وفي كل مفصل. ولذا عندما جاء هذا الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب مثلا، أخذ بيده رمة بالية لرجل ميت سحقها بيده وذرها في الهواء، قال: يا محمد أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ سبحان الله، أجاب الله بكلمة واحدة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نسي خلقه، جواب كيف؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الإنشاء من خلق بعد خلق أول أيسر تعقلا من الإبداع بدون شيء عند الإنسان. وهذا يشير إليه لمن زل العابدين وارحم في دعاء أبي حمزة الثمالي: خروجي من قبري عريانا أحمل كفني على ظهري. قد نفهم أن الأكفان ربما تنشأ إنشاء جديدا مع يوم البعث، لكن قدر متيقن أن الأنبياء الصلحاء والشهداء المميزون ما ورد في بعض: والله أكرم من أن يقف أنبياؤه بين يديه إلا بما يليق بشأنهم وبما يليق برسالاتهم التي تؤمن عليها. هل لا ريب أن الله كتب على نفسه أن يكون ستارا وسيستر خلقه المؤمنين يوم القيامة بأي من صيغ الستر؟
نعم. السؤال الثاني: ذكر في القرآن الكريم أن الناس يأتون جماعات، كيف يكون ذلك التخصيص؟
لعل السائلة تقصد يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. كما أن هناك حساب أفراد، قلنا إن هناك حساب أمم، إن هناك حساب أمم. وينادي المنادي أين أتباع الهوى، أين أتباع إبليس، أين أتباع فلان، أين أتباع علان، إلى آخره. ففي إيمان لكل مأمور إيمان يقتدي به ويستضيء بنور علمه. فهناك أمم تفرز جماعات جماعات يوم القيامة، هذا فضلا عن حساب الأفراد كأفراد. لكن لا ريب أن هناك حساب للأمم، والحساب يكون جماعيا أيضا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس عبارة عن مجموعة زرافة من الناس.
السؤال الأخير، أين تذهب أرواح المؤمنين وهل الميت يسمع في قبره؟
هلأ أين تذهب أرواح المؤمنين؟ بدنا نغوص بموضوع الروح، وهذا أمر لا يتأتى بهذه العجالة بالحقيقة. الكلام في الروح التي احتار المفسرون والعلماء في إدراك كنها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن بالأعم الروح هي تلك الجزوة الملكوتية الومضة الربانية، عفوا الشعلة الإلهية التي أودعها الله في صدر ابن آدم ونسبها إلى نفسه بضمير يا المتكلم إذا ما سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لم يكن السجود للتسوية فحسب، وإنما لتلك النفحة. والروح لم ترد بصيغة مؤنثة، فأرسلنا إلى بشرا سويا. روايات تقول جبرائيل عليه السلام هو الروح المقصودة، روايات تقول لا، الروح خلق أعظم من الملائكة، خلق أعظم من الملائكة، بدليل قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الروح انزلت في قالب الجسد سجنت فيه تحن إلى موطنها الأصلي، تحن إلى عالمها الذي فيه نشأت. هي الجانب اللامحدود في الإنسان، هي الجانب الذي يمكن أن يتفلت تفلتات عظيمة جدا. ولذا الأنبياء المعصومين كانوا في حالة ارتحال ملكوتي، لأن الوصلة بين روحهم المسجونة وموطنها الأصلي كانت وصلة مفتوحة بشكل دائم لإرادة ربانية عظيمة. في خلق آخر في داخل الإنسان هو النفس. الأولى أن يقال أين تذهب نفوس الناس أو المؤمنين، لأنه في خلاف بين المفسرين هل أن الروح هي التي تعذب أم لا، أم النفس، وهل أن الروح هي محرك الحياة أم لا، هي موطن كرامة الإنسان. كثير من المفسرين يقولون النفس هي التي تحرك الحياة، هو الذي يتوفى الأنفس. الروح موطن كرامة الإنسان لأنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس على نحو التجزئة والعياذ بالله، تعالى الله عما يصفه. نعم النفس قابلة للعذاب ويضيق عليها ويكون لها عذاب قبر ويكون لها، وسبق أن ذكرت حقيقة أن عندما يموت الإنسان ينعدم الزمان والمكان في حقه، أو على الأقل تختلف الأبعاد الزمنية والمكانية عما نحن عليه. أضرب مثال بسيط، الآن نحن بعملنا موعدنا مع أخوتنا المشاهدين 2:30، نحضر إلى المحطة بالساعة 7 ضمن نظام معين في توقيت نحن عم نشتغل فيه. أحيانا نتفلت نحن في هذه الحياة الدنيا، نتفلت تفلتا كاملا من موضوع التوقيت. يعني مثلا عندما نذهب، نبعث أخوتنا المشاهدين يعلمون هذا، عندما نذهب إلى الحج ما قيمة الوقت؟ يعني عندما ينزل أحدنا في المطار أو يصل فيحرم، شو بيقول له حاجي بالساعة بفك ساعة وجدتك؟ ينعدم الوقت بحق عمله، لا يعود يلتفت إلى الوقت. هذا مثال بسيط، بدي أدي مناسك، هلأ بعد ساعة بيسمحوا لي ما بيسمحوا لي، بختم جوازي بمرو بتأخر، بيجي الباص ما بيجي الباص، أصبحت أمور لا قيمة للوقت فيها. أنت مضطر أن تكون في مسلك معين تأتي بهذه العبادة. والله إذا كان ذلك ممكن ولو على نحو هذا المثال البسيط، إذا كان هذا ممكن في الحياة الدنيا، الله خالق المكان وخالق الزمان. والزمان الآن، الزمان في بعض الكواكب المجاورة لنا غير زماننا هنا، نهار المريخ ساعة مثلا، نهارنا 24 ساعة، زمان مختلف، مع أنه إشراق واحد وغروب واحد، لكن كله ما بدي أحكي أكثر بالتفلتات الزمنية التي يمكن أن يخرج منها الإنسان. النفس تمر بمراحل من العذاب، أيضا الجسد، فإن آيات تؤكد أن الميت مجرد أن يموت وكان على غير حق والعياذ بالله تضربه الملائكة على أدبارهم ووجوههم. إذن في أدبار وجوه، وهذا ليس معنى مجازيا هنا في الآية، لا أعلم أن أحدا من المفسرين يقول بالمجازي ويقطع بها، إنما على نحو الاحتمال. هل الميت يسمع في قبره؟ طيب، بإجماع الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أهل القليب يوم بدر، أبو جهل وجماعته قاتلهم الله الذين نصبوا العداء للإسلام، خاطبهم رسول الله، ترى يصدر منهم صلى الله عليه وآله يصدر منهم شيء غير عاقل والعياذ بالله؟ نبي ما. فإذا لم يكونوا يسمعوا فلماذا خاطبهم؟ تسمع نفوسهم، آخر ما يموت في الجسد هو السمع، آخر ما ينام في الجسد هو السمع. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. عندك اتصال؟
نعم، ناخد اتصالنا الأول لهذه الليلة من أخ غسان من بيروت. تفضل أخ غسان.
ألو،
تفضل، سمعنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بدي أسأل سماحة الشيخ بس سؤال.
تفضل.
مظبوط أنه بس واحد إنسان ينام أنه الروح بتطلع منه؟ بس بدي أسأل سماحة الشيخ.
شكرا على اتصالك أخ غسان.
على ما أذكر حكيت في شهر رمضان يا أخ غسان، تكلمت عن أي وشرحتها مفصلا، هو الذي يتوفى الأنفس حين منامها، وشرحت مطولا هذا الموضوع، وقلت إن إذا المقصود بالروح، إذا المقصود بالروح هو المحرك للبدن، مورد الحياة، لا تخرج. إذا المقصود بالروح هو ما تحدثت به الآن قبل هنيها من أنها هي موضع الكرامة، موضع العلو، موضع الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى، بعض المفسرين شو بيقول؟ يقول طيب إذا كان آدم هو خلق وحيد، لماذا قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين؟ الاصطفاء هو استخراج من ضمن مجموعة. اذا كان هناك مجموعة من الناس استثي منها ادم فاصبح بشريا، هذا رأيي. استثي منها ادم بنفخ تلك الروح فيه، مش روح الحياة، الروح التي نسبها الله الى نفسه. موضوع الروح حقيقة موضوع شائك، وبحثه كثير من المفسرين، بعضهم لم يصل الى نتيجة، بعضهم حاول ان يجد تفسيرات معينة، ما زال البحث قائما وجاريا. انا حكيت بالحد الذي وصل اليه المسلمون من خلال الروايات الوردية. الروح إذا كان المقصود بها أنها هي المحرك الحيوي للإنسان، لا لا تخرج منه حين ننمي، وإنما تخرج النفس هو الذي
روحنا. نعم، اتصال من بيروت الملخ نوفل. فضل أخ نوفل.
نوفل خازن.
فضل أخ نوفل.
أنا إلي استكمال جواب فضيلة الشيخ على سؤال أم علي حول الكفن يوم الوفاة، وما إذا كان ينبعث الإنسان عريانا أم مكفنا. جوابي ليس فقط بما يتعلق تكريم الميت، إنما هو انبعاث الميت حيا يوم الحشر يوم الدين، لأن الكفن هو لباس الميت وليس لباس الحي. يوم الحشر نصبح أحياء وليس أمواتا لكي نستحق الكفن، فضلا عن تكريم الميت كما سبق وذكرت بتكفينه وإلى أمور أخرى إلى جانبي. وشكرا.
أشكر لطفك ومدخلتك يا أستاذ نصر، لكن لا بد من التأكيد على أمر تفضلت به، أنه هل من الضرورة أن يبعث الإنسان بكفنه أم يبعث به خلق جديد بستر جديد؟ هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. أشرت إلى قول الإمام زين العابدين: عريانا أحمل كفني على ظهري. والإحياء يوم القيامة هو إعدام للموتة الأولى ونشوء آخر، فهو لباس لأحياء بالتالي وليس لباس أموات، والكفن لباس الأموات في هذه الحياة الدنيا، وهو يدخل في إطار تكريمي للميت. أضف إلى ما تفضلت به مشكورا وأحسنت بهذه المداخلة.
سمعت الشيخ نواصل عبر قناة NBN. نعود لمتابعة برنامج دين ودنيا، وردينا اتصال من الأخ أحمد من بيروت. تفضل أخ أحمد.
لو سمحت بدي اسال سماحه الشيخ،
تفضل.
اذا بيستطيع يكتب واحد ايه من القران ينقلها ويذوبها ويشرب عنها للشفاء.
شكرا.
مشكلة اتصالك اخ احمد.
بالحقيقه يا اخ احمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. القرآن يمكن أن يكون شافيا، وورد عندنا في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم شيء من هذا القبيل، أنه كان يقرأ قرآن على المحموم، كان يرقى، كان يقرأ على ماء ويشرب من هذا الماء، وهكذا. نعم، ورد أيضا في بعض الروايات حول أمور مخصوصة، أن مثلا يكتب بالزعفران الطاهر، يعني بماء الزعفران الطاهر، آية ما وتحل في إناء وتشرب، لا مانع من ذلك طالما الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، وأنما هذه وسائط جعلها الله لعباده.
نعم، نعود إلى رسائل الأخوة المشاهدين. الأخ أبو سالم يسأل سماحتكم عن رأي الإسلام بمسألة الأمراض النفسية مثل مرض الكآبة بالخصوص، وما هو العلاج لديكم حسب طب الأئمة عليهم السلام، وما رأيكم بالأدوية المهدئة المستعملة للعلاج، علما بأن هذه الأدوية لا تذهب بالعقل بل تؤثر على بعض الأحماض الأمينية في المخ.
جملة من الأسئلة وليس ليس سؤال واحد حقيقة. الإنسان يصاب بالأمراض النفسية وهذا أمر لا يمكن أن ينكره منكر، وتصل بعض هذه الأمراض إلى حال من الانفصام الحاد أو الجنون أو الهلوسة أو الكآبة الحادة التي تؤدي في البعض إلى إزهاق الأنفس والأرواح. لماذا نجدها كثيرة منها؟ يعني كنا في الماضي نقرأ مثلا في كتاب الأغاني لأبي الفرج أو بكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه أنه مجنون بني فلان، فكان على مستوى الجزيرة يعرف مجنون بني فلان لندرك حالات الجنون. ليش الآن من الجنون انحدارا إلى كثير من الأمور النفسية؟ وخلينا نحكي بصراحة 50% 25% ما عندي أرقام، بس يقينا كثير من الناس تتناول الحبوب المهدئة، منها ما هو قوي، منها ما هو يتناول أسبوعيا، منهم من يخضع إلى جلسة علاج نفساني. مع الأسف في بعض المجتمعات الشرقية تتصور أن الذهاب إلى الطبيب النفساني هو لأجل الجنون فحسب، لا، في كثير من الأمور. هذه ضريبة المدنية الفاقعة الزحمة، الجلوس في الخرسانات المسلحة في المدن، كلها أسباب تجتمع. الكماليات العظمى التي يسعى وراءها الإنسان باعتبارها، لأن الكماليات أصبحت ضرورات وأفهمنا أنها ضرورات، وهذا حقيقة أسقاط حضاري من الخارج، استقدمنا ضرورات الآخرين لنجعل منها خيارات لنا، فاشتبك المجتمع ببعضه بعض وكان هذا الموضوع. كله منشأه أن الإنسان يضطرب في داخله، اضطراب حال من الاضطراب النفسي. أن يفقد الإنسان هدوءه، أن يفقد الإنسان اتزانه نتيجة إلا في حالات خاصة يحددها الطبيب، يعني هذا المريض يجب أن يهدأ، يجب أن ينام، ينعطى ساعة إذن دم المستشفى. مش اختصاصي حقيقة، هو اختصاص الأطباء. هون الفقيه يضع قاعدة عامة، والعرف العام والطبيب هما اللذان يحددان الموضوع. نحن مش بدنا ندخل بمواضيع، نحن نقول إن أي دواء يذهب العقل هو مسكر لا يجوز أخذه إلا في الحالات القصوى التي يتوقف علاج المريض عليه. هون الطبيب اللي بيحدد.
ماذا بالنسبة للأدوية التي تحتوي بنسب ضئيلة على الكحول؟ هل هي محرمة ونجسة؟
ممكن بدنا نشوف أن هذه الكحول استهلكت في الدواء أم لا، والتركيبة تبع هذا الدواء تستقيم بدون هذه الكحول أم لا. الكحول المستعملة هي كحول طبية وليست كحول مسكرة، وأنت تعلم أن الكحول الطبية يحكم بها فقهاؤنا بالطهارة. لأن إذا كانت مسكرة، إذا كانت مسكرة حقيقة، الدواء يخرج عن كونه مسكرة، لأنه دواء نسب الكحول فيه نسب بسيطة جدا استهلكت في ضمن مجموع عام. يرى فقهاؤنا أن لا ينطبق عليها عنوان الخمري بعنوان أنها خمر يمكن تناولها.
نعم، لدينا اتصال من أخت حسين من بيروت. تفضل أخت حسين.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بس شيخ بدي أسألك بالنسبة للحاج، كان في شخص أنا بعرفه زمان يعني، بس كتير يعني مثل أخو بك تقول، كان متضايق وهيك، وأنا كان معي مصاري ساعدته، بس أنا ما بدي هالمصاري، ما بدي إياهم. بعلا أنا بدي روح على الحاج وأنا ما معي مصاري، وهو قال لي انه هو بيعطيني هني، بس بدك تقول انه هيك يعني ما بده يرجع يخدم مني. فانا بقدر اخذ هالمبلغ روح فيه على الحج وارجع ولا ما فيني؟
شكرا على اتصالك اخت محسن.
يا اختي الكريمة، سواء كنت اعطيتيه مال سابقا او لم تعطيه مال، خلني فرض شخص جديد جاء مؤمن يبذل لمؤمن آخر حجه، إذا تحقق البذل بذلت لك لتحجي وجب عليك الحج ووجب عليك أخذ المال للحج لأنه بذل للحج. ويجوز للمؤمن أن يبذل لأخيه المؤمن تكاليف حجه، بل يستحب للإنسان أن يسعى بأخذ إخوانه إلى الحج. إذا تحقق هذا العنوان بذل لك لتحجي وجب عليك الحج. إذا لا بده يعطيك مال وأنت في الخيار بين أن تحجي أو لا تحجي، مال خرج من نفسه، لك الخيار أن ترفضي هذا المال، لكن لو قبلتيه في أشهر الاستطاعة وجب عليك الحج.
ناخذ أيضا المرة الثانية اتصال من الأخ نوفل الخازن من بيروت. تفضل أخ نوفل.
نوفل الخازن من بيروت، دخلت من قليل بموضوع الكمان هلا إذا بيسمح فضيلة الشيخ استكمال الجواب حول الاضطرابات النفسية والأدوية المستعملة لهذه الاضطرابات.
نعم تفضل.
وموقف الإسلام حول هذه النقطة، علما أنه أنا مسيحي ماروني من كسروان، موقف بهالموضوع. أنا كنت بأمل من فضيلة الشيخ أنه يحكي عن أنجع الأدوية حل الاضطرابات النفسية، وهو التوكل والإيمان، لأنه كل الأمراض النفسية والاضطرابات بتدور حول تصادم بشخصية المريض دون أن يعود له ملجأ أو اتكال أو اتجاه، ولكن بالتوكل على الله والإيمان بالله حسب دينه الإنسان بيجعله بطمأنينة وسلام اللي هي مفقودة بشخصيته نتيجة التعب أو الاضطراب أو وما إلى ذلك من أسباب، أو بعده عن أسباب السلام اللي هو الله.
نشكر مداخلتك
يا أستاذ. أيضا مرح أنا في هناك نفوس مطمئنة شامخة، هذه النفوس نتجت مئنانها عن معرفتها لقيمة الإنسان في داخلها، ولا قيمة للإنسان في داخلها إلا إذا كان في مسلك إلهي ضمن السنة الإلهية للخلق. بس في عندي إشكال على ما تفضلت به، ترى هل كل من يؤمن بأمر ويعتقد به حتى ولو كان على نحو العبادة لله سبحانه وتعالى يكون مستبطنا للهدوء النفسي والسكينة؟ لا، أنا بدي أدخل مع جنابك من خلال معتقداتي القرآنية، وكما أن لك الحق أن تتكلم في الهواء الطلق، من حقي أيضا أن أبين لك هذه النقطة مع شكر العميم لمداخلتك القيئة لمداخلتك. في أي في قرآننا لا يتوقف عندها البعض كثير، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذا يا أخ نوفل ليس من طلب الباطل فأصابه، قد يكون مؤمن بأمر ما ويعطيه هدوءا ويعطيه سكينة، لكنه في داخله يستبطن جزارا. وأنت ترى ماذا يحدث في زماننا وفي عالمنا، ممن يتصور أنه يؤدي عبادة إلى ربه بقتل أخيه وبسحق أخيه، لا بل بسحق مجتمعات. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ أشكر جدا مدخل.
من أخت أم يوسف من بيروت أيضا. تفضل أخت أم يوسف.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مولاي إني ويقيني بعدالة الله وعدم ظلمه، هل المرأة قد درجة ثانية؟ وكمان مع قناعتي ويقيني بتقدم الزوج على زوجته في المؤسسة الزوجية الناجحة، وهناك آية في القرآن الكريم إن كان أحدكم عائد من الغائب أو لامستم النساء، هل كانت هي في ثانية هل تحاسب
الأخت يوسف كأنها لم تشاهد حلقة الأسبوع الماضي. حلقة الأسبوع الماضي كانت ردود الفعل النسوي فيما رصدته ورصده الأستاذ علي ورصدنا حركة الرسائل الإلكترونية كانت ردود فعل أسميها جيدة على عكس ردود الفعل التي وردتني من المد الزكوش. الله أحكي حقيقة لا ننكر أن هناك استضعاف تاريخي للمرأة ولا ننكر أن المرأة تستبطن في داخلها رعبا تاريخيا نتيجة عدم الأمن والأمان في المجتمع، لكن لا يستطيع أي ذي لب أن ينكر أن الإسلام لم يجعل من المرأة مخلوقا ثانويا على الإطلاق، وإنما أسس عدالة، والعدالة أن من له الغنم عليه الغرم. العدالة أن يعطى لكل ذي حق حقه. هلا قد يعني بدي أحكي بكل صراحة، قد نجد على تتالي الأيام 1400 سنة من الفقه، قد نجد في اللاوعي ما يسمى في اللاوعي، يعني اعذروني على استعمال المصطلح فقط، في العقل الباطني لبعض الفقهاء اجتياحا ذكوريا على مستوى التشريع، على مستوى التشريع نتج عنه بعض من الفتاوى هنا وهناك. مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لها قيمة نعتز بها، أن قيمة النص عندنا عند مدرسة أهل البيت نص طويل امتد إلى 300 عام، يعني ما قاله أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه حدث به عن أبائه عن جده رسول الله عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، النص عند مدرسة أهل البيت نص امتد إلى حوالي 300 عام. هذا الامتداد التاريخي للنص أزال كثيرا مما يمكن أن يشتبه به الفقيه بعد ذلك. لذا نجد في المدرسة المنتمية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجد أبهى صور العدالة التي جاء بها الإسلام بخصوص المرأة. المرأة يا سيدتنا أم يوسف حقيقة في إشكال عندي على هذا الموضوع، إلى الآن لم أجد مؤتمرا أو من يجيب عنه. هل تريد المرأة أن تستعيد ما استلبها منها التاريخ؟ هل تملك القدرة على ذلك؟ هلا إذا كان على مستوى مؤتمر بكين بإباحة الإجهاض والتفسخ الاجتماعي والخروج بالعري، هذا بحث آخر. معلش حقيقة نربأ بأنفسنا أن ندخل هذه المنزلقات. لما نقول إن المرأة استبطنت في داخلها سحقا تاريخيا، هذا يعني أن ليس هناك زر يضغط عليه فتعود إلى ما كانت عليه. لا بد من تنظير واضح، تحديد للمشكلة واضح، استلهام وارتكاز على نصوص واضحة تكون منسجمة مع عظمة الإسلام، شموليته، سعة دائرته، أفقه الواسع. أبدا ليس هناك من نص في الإسلام على أن المرأة مخلوق درجة ثانية على الإطلاق. قدمت حيث يجب أن تقدم وأخرت حيث يجب أن تؤخر، هذا مقتضى عدالي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ذكر السارق قبل في موضوع الزنا ذكر والزانية والزاني. إذا بدنا ندخل قدم الأنثى للطبيعة الفيزيولوجية التي يتركب منها كل من الطرف. في قيمومة للرجل على منزله الزوجي، نعم في قيمومة. القيمومة ما هي؟ حالة استعباد؟ أبدا. هي جارية؟ أبدا. هي شريكته في المنزل. طيب هذا البيت يحتاج إلى قيمومة، من هو القيم على البيت؟ إما أن يكون الجار وهذا أمر بعيد، وإما أن يكون شيخ الحي أيضا أمر مستبعد وأبعد، وإما أن تكون المرأة هي القيمة. وتعرفوا إذا جعلت المرأة قيمة على المنزل ماذا يحدث؟ هي تنسجم مع نفسها. ليش المرأة اللي بتتزوج رجل ضعيف الشخصية هي بتكون مرتاحة معه؟ أنا أناشد ضمائر النساء على مساحة العالم العربي. الامرأة التي تتزوج شخص فاقد الشخصية هي بتبقى مرتاحة معه؟ أنا طبعا الجواب واضح. وإما أن تكون قيمومة للرجل، قيمومة شو؟ قيمومة أنه يحمل صوتا بيده ويضرب البيت كله، الأولاد والنساء والأطفال. لا، القيمومة هي تدبير هيكلي معين لانتظام حركة هذا المنزل. الآن إذا رجل فاقد الأهلية فورا الحاكم الشرعي يقول أنت لا قيمومة لك على بيتك ولا وصاية لك على أولادك، وتفضلي أيتها الإمرأة الصالحة أنت وصية عن أو على أولادك. تمنع قيمومته إذا كان فاقدا لأهلية هذه القيمومة، إذا كان متعسفا باستعمال هذه القيمومة. إذا بدي أقول أن المرأة شريكي معه تماما في القيمومة، أيضا سأؤسس لنزاع طويل عريض في البيت. هو الحل الأمثل أن يكون قيما، لكن حدود هذه القيمومة بما أنفق، ضبط موضوع المنزل، هو مؤهل أن يرى الإسقاطات الخارجية الاجتماعية التي يجب أن يستفيد منها. لامستم النساء بالحقيقة يا ست يوسف، في فرق بين لامس ولمس. لمس، ولذا بعض المسلمين يقولون أن لمس النساء أو المرأة إذا لمست الرجل ليش يعني هو هي يعني كتلة نجاسي والعياذ بالله، إذا هي إذا لمسته. بعض المسلمين يقولون ببطلان الوضوء. نحن نقول اللامس يعني واقع وجامع، هذا هو المبطل للوضوء والموجب للغسل. نعم.
نعم، ناخذ اتصال من الاخت ليندا من بيروت. تفضل اخت ليندا. وعليكم السلام، تفضلي.
اذا كنت سؤالي عن اذا الكفن اذا بيتخمص وعن عملية التجميل اذا حلال ام حرام ومش اضطرارية بالوقت ذاته.
شكرا على اتصالك. كرام ابقوا معنا بعد الفاصل الاعلامي القصير. اهلا بكم من جديد. سمعت الشيخ لدينا رساله من اخت تسال عن حرمه الاخوه في الرضاعه، هل تشمل بقيه الاخوه غير المشمولين بها؟
تكاثرت الاسئله حول موضوع الحرمة السببية يعني والنسبية. الرضاعة إذا تمت بشروط ما يحرم بالرضاعة يحرم بالنسب، فالمرتضع يحرم عليه أبناء المرضعة من صاحب اللبن. هذا بجاوب الآن بشكل مجمل على أن أفرد له بحثا إن شاء الله. نعم، الإخوة مشمولين بالحرمة.
نعم. السؤال الثاني، زوجة انتظرت زوجها 20 سنة، بعد عودته من الأسر عاد ومعه زوجته الثانية وأطفاله. بعد كل هذا الوفاء لقاه بالجحود وعدم انصافه لها وسوء المعاملة، وهو لا يتورع عن إهانتها وضربها، وتركها وسافر مع زوجته وأطفاله. ما هو الحكم بالنسبة لهذه الزوجة المسكينة؟
بغض النظر عن هذه الحالة المعروضة أمامنا، قد يكون للشخص أو للرجل الحق في أن يتزوج، لكن ليس له الحق بأن يظلم في زواجه الثاني. وإذا كان يعلم من نفسه أنه يظلم ولا يستطيع أن يؤمن شروط الزواج الثاني بالنسبة للزواج الثاني وللزوجة الأولى، فيقع في إشكال شرعي ويدخل ويطحن نفسه في الحرام. بس في إشارة هون حقيقة آمن من إخواننا الاختصاصيين في هذا الشأن أن يبحثوا في هذه النقطة، أن طبيعة عملنا في المحكمة توجب أن ننظر إلى كثير من الحالات. كثير من السجناء أو المأسورين الذين يخرجون من حالات زواج ثانية، السبب لا نعلمه بالحقيقة، لا نعلمه على نحو الجزم، قد يكون العامل النفسي له أثر في ذلك. نأمل من ذوي الاختصاص البحث في هذه النقطة لاستجلائها، ليش بعد خروج الإنسان من السجن أو بعض من خرج من السجن مباشرة فكر في زواج ثاني، علما أن هذه المرأة تكون قد عانت وقاست معه. هذا ما بيمنع، يعني أنا لا أحلل والعياذ بالله حراما ولا أحرم حلالا، أقول في هذا في هذه الشريحة نجد معدلات زائدة تحتاج إلى بحث. نحن ما نقول حرام أو حلال، الحرام أن يظلم، الحرام أن يهين زوجته، الحرام أن لا يؤسس لقواعد عدالة في البيت، الحرام أن لا يكون لكل منهما مسكن منفصل إذا طالبا بذلك، الحرام هذا الحرام. لكن حرام يتزوج؟ لا، مش حرام يتزوج ولا أحد يقول، وقد يكون مضطرا، قد يكون مضطرا للزواج. كثير من الحالات نخوض بتفاصيل كثيرة، الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة. غاية الإنسان، غاية الأمر، لك حق لكن ليس مسموح لك أن تتعسف باستعمال هذا الحق على الإطلاق، وأن لا يظلم أحد. الآن بالنسبة لهذه الزوجة، إن صح ما تقول وقد هجرها، أمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي يتصل به ويأمره بالإنفاق وبحسن المعاشرة، فإن امتنع عن الإنفاق وحسن المعاشرة أمره بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق طلقها الحاكم الشرعي، وبالتالي يمكن أن تسير ضمن الشرع الإسلامي في فكاك أمرها منه، أو أن يلزمه بالنفقة وبحسن المعاشرة.
أخذنا اتصال، بس اسمح لي قبل نتوقف مع اتصال أخير من بيروت، قبل ما تجاوب على سؤال الأخت ليندا اللي كنا أخذنا اتصال قبل الإعلان، الاتصال من الأخ حسان من بيروت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في اتصال سمعت شيخ؟
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال عن والدة الحج، والدة يعني جدتي، أنا مش عائلة يعني ما شايفها في حياتي، بس هي كانت معفية عن الحج، ما بعرف بسبب مرض أو أي سبب تاني، يجوز إنه تأدير الحج والدة الحج أو تهدم حسن للأيتام أو للفقراء.
شكرا على اتصالك أخ حسن.
الأخت ليندا، الكفن مثله مثل بقية الأمور خاضعة للخمس، فلو اشترى الإنسان كفنا وبقي عنده، يعني لو اشتراه من مال حق من من العين عين المال الى الذمه فيجب عليه ان يخمسه، ولو حال عليه الحول عنده فهو من فاضل مؤونته يجب عليه خمسها. هل يجب على كل انسان ان يهيئ كفنه؟ لا، لا يجب على كل انسان ان يهيئ كفنه، وان كان من المستحبات المؤكده ان يهيئ الانسان كفنه وان يكتب عليه آيات، يستحب أن يكتب عليه دعاء الجوشن الكبير، يستحب بعضهم يكتبون القرآن عليه وهكذا. بالنسبة لعمليات التجميل، الحقيقة سؤال متكرر. عمليات التجميل يبدو أنه باب فتح على مصراعيه، وإن لم نتكلم به نكون متغاضين عن الحقيقة. عمليات التجميل تارة تكون في مواضع يمكن النظر إليها، وترى في مواضع يحرم النظر إليها، والذي يجري العملية ترى يمكنه أن ينظر إلى هذه المواضع وترى لا يمكنه أن ينظر إلى هذه المواضع. يعني الإمرأة التي تجري العملية يمكنها أن تنظر إلى جسد المرأة ما عدا العورة، الرجل الذي يجري العملية لا يمكنه أن ينظر إلى جسد المرأة على الإطلاق إلا باستثناء الوجه والكفين لمن يقول من الفقهاء بجواز كشفهما. طيب هذا بالنسبة للنظر، واللمس أيضا سنقع في إشكال آخر. من العمليات ما يكون اضطراريا، من العمليات ما يكون اضطراريا لا بد منه، لا بد منه. مثلا بعض النساء بعد الولادات يعانين، واعذروني حقيقة مضطر احكي حقائق، يعانين من حالات هبوط للمثانة مثلا، تحتاج الى عمليات نسائية خاصة. هلا هي تدرج في تصنيفات الضمان بانها عمليات تجميلية، لكن عمليات ضرورية هذه تصبح. هذا المقدار خلينا نقيمه على جنب ونجري عليه أحكام العمليات التي يضطر إليها الإنسان. فمع وجود المرأة الجراحة لا يمكن الانتقال، الموثوقة لا يمكن الانتقال إلى الرجل. في عمليات بحد ذاتها قد تكون حلالا لكن مفاعيلها حرام، كما يحدث في عمليات تسمى زينة بكل ما للكلمة من معنى، وهي زينة، كوضع تكبير الشفاه ووضع الخدود وما ادري شو، حالات السيليكون المتكثر الذي لم يعد هناك من احد الا مع الاسف ويطمح اليه من بعض النساء. هذه العمليات التي يقال في العرف العام انها زيني، الزيني حرامه حرام ابداء. لكن اذا مرأة بتغطي على وجهها ولا تبدي زينتها لاحد، من يقول بالحرم؟ إذا أجريت العملية من قبل امرأة ولم تطلع على العورة وما شكل ذلك، في عملية لا ضرورة لها وتوجب الانكشاف وتوجب بحد ذات عملية التجميل ليست حراما. الحرام هو لوازنها من انكشاف وملامسة ورؤية ما لا يمكن رؤيته. هذا بشكل موجز، والمسألة لها تفاصيل إن شاء الله نأتي عليها.
أخ حسان ما حنقدر نجاوب.
أخ حسان إذا بدي جاوبه على السريع، يمكن لوالدتك أن تؤدي الحج عنها استطاعة مالية، كان يجب أن تستنيب عنها في حياتها أن يقوم عنها بالحج لأنها لا تملك الاستطاعة البدنية، وإذا كان واجب عليها يجب إخراج الحج من تركتها. إن لم يكن واجبا يعني لم يتعلق الحج بذمتها، أمكن لوالدتك أن تحج عنها ولا مانع من ذلك، ويمكن للوالدة أيضا أن تعطي المال لغيرها ليحج عنها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.